بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان قضايا الإيمان والكفر، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تبقى لنا شبهتان تقريبا. الأولى ما يتعلق ببدعية القول بأننا نعيش في العهد المكي، موضوع مرحلية الأحكام. هذه إحدى مظاهر الضلال المبين التي وجدت في جماعات التكفير في مضى، وهي تعود وتطل برأسها من حين إلى آخر. فمن المعروف أن من محاسن هذه الملة الإسلامية الحنيفية أن أحكامها جاءت متدرجة، فلم تنزل دفعة واحدة، وإنما نزلت ندوما تتفاوت في نوعية حكمها تبعا لتفاوت الزمن وطوائع يعني المراحل المختلفة. فالحكم الأشد يأتي دائما متأخرا عن الحكم الأخف، كما رأينا في تحريم الخمر مثلا، لم ينزل التحريم دفعة واحدة، بل نزل متدرجا مراعاة لأحوال الناس. من يدرس مادة تاريخ التشريع الإسلامي يجد أنه قد تفاوتت أحكام مرحلتي التشريع تفاوتا بينا، المرحلة المكية ثم المرحلة المدنية. هذا التفاوت مرده إلى اختلاف الظروف التي مرت بها الدعوة، والتي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم في المرحلتين. فبينما كانت المرحلة المكية مرحلة ضعف وعدم تمكن وغلبة للكفار، كانت المرحلة المدنية مرحلة القوة والدولة والاتساع. تكلم العلماء عن الآيات النازلة في هاتين المرحلتين تحت ما أسموه المكي والمدني، وهذا العلم مظنته هي كتب علوم القرآن الكريم وأصول التفسير، هي التي تتناول التمييز بين المكي وبين المدني، وهي لها علاقة أيضا بقضية دراسة تاريخ التشريع الإسلامي. تلك الدراسة التي يتحصل من يتقنها ويعطيها حقها على فوائد عديدة. عملية تاريخ التشريع، من فوائد دراسة تاريخ التشريع أولا تمييز الناسخ عن المنسوخ فيما إذا ورد حكمان أحدهما مثلا مكي والآخر مدني في موضع واحد في مسألة واحدة ووقع بينهما تعارض. فتعريف النسخ أن يرد دليل شرعي متراخيا في تراخي زمني، متراخيا عن دليل شرعي آخر مقتضيا خلاف حكمه. لا يمكن أن يعرف الناسخ من المنسوخ إلا بمعرفة التاريخ، التراخي الزمني، ثبوت أن أحدهما متأخر عن الآخر. حينئذ بمعرفة التاريخ يصار إلى القول بنسخ المتأخر للمتقدم، وفقا للقواعد الأصولية التي وضعها العلماء لدفع التعارض أو للبيان الموقف الصحيح عند تعارض الأدلة. أيضا من فوائد دراسة تاريخ التشريع الإسلامي معرفة أساليب الدعوة إلى الله عز وجل، وبيان أن لكل مقام مقالا، وأن لكل ظرف حكما، ولكل حدث حديث، وأيضا مراعاة مقتضى الحال، بحيث يعطي الإنسان علمه بالمكي والمدني منهجا شرعيا لطرائق الخطاب في الدعوة إلى الله عز وجل وطرائق التربية والتهذيب. من هذه الفوائد أيضا معرفة تدرج الأحكام مما يترتب عليه الإيمان بسمو شريعة الإسلام وكمال هذا الدين الحنيف لمراعاته التدرج في تربية الأمم والشعوب. الفوائد كثيرة جدا من دراسة علم تاريخ التشريع، تأمل ما شئت من الفوائد واستنبط ما شئت من فوائد التمييز والعلم بالمكي والمدني، إلا شيئا واحدا لا يجوز لك على الإطلاق أن تستنبطه من دراسة الفرق بين هو مكي وبين ما هو مدني. الشيء المحظور مما ينبغي ألا نستنبطه من قضية المكي والمدني هو بدعة القول بمرحلية الأحكام على الوجه الذي سنرينه إن شاء الله تعالى. إذن ليس من فائدة العلم بالمكي والمدني ترتيب أحكام التدرج والمرحلية على الناس، فلا يقال مثلا إننا نعيش عهدا شبيها بالعهد المكي وهو عهد الصعف، وبالتالي فيجب أن نأخذ بأحكام العهد المكي فلا نصلي إلى صلاتين صباحا ومساء، ويجوز أن نشرب الخمر لأن لسه في العهد المكي ولم تنسخ، ويجوز كذا وكذا وكذا من غيرها من الأحكام التي نسخت. وهذا الأمر هو عدم جواز مثل هذا التصرف له مسوغاته، ولعل أهمها أن استنباط الأحكام الشرعية يتم من خلال أدلتها وفقا لقواعد أصولية بيّنها العلماء في كتب أصول الفقه، ليس من أدلة التشريع وليس من قواعد الاستنباط النظر في الزمان ومقارنته بأي من العهدين المكي والمدني ثم القياس على النظير. ثانيا، العهد المكي كان الضلال فيه يعم الأرض مع استضعاف جميع المسلمين وعدم تمكنهم من إعلان دينهم. أما عهود الاستضعاف التي تمر بها الدعوات التجديدية فهي عهود محدودة في زمانها وفي مكانها، فلا يمكن أن تعيش البشرية كلها في ضلال، يعني أن يعم الضلال جميع الأرض كما كان الأمر في زمن الفترة وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يمكن أن يقع. فإطلاق الحكم بأن الأرض الآن صارت في وضع جاهلي هذا تجاوز خاطئ في التعبير، لأنه لا يمكن أن يحصل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعم الضلال جميع الأرض وجميع أهل الأرض. لماذا؟ لوجود الضمان الرباني على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. كما أن العهد النبوي سواء كان المكي منه أو المدني كان عهد تشريع، ولم يكن الدين والتشريع قد اكتمل في أثناء هذا العهد بعده، بل في كل مناسبة يستجد من الوقائع ويحدث من الأسباب ما تنزل فيه آية أو يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا يقرر به حكما من الأحكام. أما بعد ذلك فقد كمل الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، لم يبقى هناك مجال للتشريع لا بالإضافة ولا بالحذف أو النسخ مما ثبت في الصورة النهائية الكاملة للشريعة الإسلامية. ومع ذلك فإن الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدعوات أو يمر بها عموم المسلمين في عهد من العهود لها ما يلائمها من الأحكام أيضا طبقا للشريعة ولقواعد الشريعة، خاصة باب الرخص، يعني حيثما وجد الضيق والشدة وإذا ضاق الأمر اتسع كما يقول الفقهاء في قواعدهم. فهناك قواعد مرنة وشاملة مستنبطة من أدلة الشريعة تحكم الأحوال الاستثنائية، وخاصة أحكام الرخص، أحكام الرخص في حالة الشدة والتعسير، أو يكون الحكم في تلك الظروف الاستثنائية داخلا تحت الاستثناء من الأصل، يعني يوجد أصل مقرر لكن هناك استثناء من هذا الأصل، استثنية بسبب فقدان شرط أو لوجود مانع. ومثال ذلك كما أوضحنا من قبل قضية الجهاد، فالجهاد هو من أوجب الواجبات في الإسلام بل هو ذروة سنامه، لكن نظرا لضعف المسلمين وعدم تمكنهم في العهد المكي من الجهاد لم يشرع الجهاد إلا في العهد المدني، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته بكف الأيدي وعدم رد العدوان، يعني في مرحلة من المراحل حتى الرد لم يكن مأذونا لهم فيه. ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قد تمر بالمسلمين حالات ضعف وعدم قدرة على الجهاد في زمن من الأزمان أو بلد من البلدان، كأن يكون المسلمون أعدادا يسيرة في مقابل الكفار ولا سلطان لهم، فيعذرون هنا بترك الجهاد عذرا مؤقتا، ويؤمرون بالاستعداد وأخذ الأهبة إلى أن تتحقق لهم القدرة. ومأخذ الحكم هنا هو قول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فقوله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونحو ذلك من الآيات التي تقرر عدم التكليف بما لا يطاق. فالحكم هنا في مثل هذه الحالة مأخذه هذا الوضع الاستثنائي، وليس مأخذه كون هذا العهد شبيها بالعهد المكي، لا يقال مثل هذا، لأنه لو أخذ بمبدأ المرحلية وجعلت أصلا من أصول الأحكام لأدى ذلك إلى فساد عريض لا يقول به إلا مارق من الدين. من مظاهر هذا الفساد أولا أنه يتسبب في تضييع فرائض الدين، ومنها فرائض يعد تركها كفرا بالله تبارك وتعالى. فالصلاة مثلا لم تفرض إلا في أواخر العهد المكي، يبقى اللي عايز يأخذ بمرحلية في وقت الأوقات مش هتكون واجبة في الصلاة أصلا ويترك الصلاة، وهذا كفر كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الصيام لم يفرض إلا في السنة الثانية من الهجرة، والحج والزكاة وغيرها من فرائض الدين لم تنزل إلا في العهد المدني. فلو أخذ بهذه المرحلية وجعلت أصلا من أصول الأحكام لكان من أول مقتضياتها تضييع هذه الفرائض والقول بعدم وجوبها. ومعروف إيه الحكم الشرعي في من ينكر مثلا فرضية الصلاة أو فرضية الإيه؟ الحج أو الزكاة أو نحو ذلك من هذه الأمور الخطيرة. أيضا من المفاسد التي تترتب على ذلك ارتكاب كثير من المحرمات البين حرمتها واستحلالها بدعوى أن هذه المرحلة مرحلة مكية، مما يعد خطرا كبيرا على الدين. فإن الخمر مثلا لم تحرم التحريم القاطع إلا في المدينة، ولو قيل بهذه المرحلية لكانت الخمر حلالا. على أي الأحوال لا يصح أن تجعل المرحلية في الأحكام طريقا وأصلا من أصول الأحكام، لأن أصول الأحكام ليست نتاج رأي بشري، وإنما كل أصل منها مقرر بكثير من الدلائل. والمراجع لكتب أصول الفقه يجد هذا الكلام بينا. انحرف بعض أهل البدع من أهل التكفير في هذا الزمان المتأخر، انحرفوا وأخذوا بما أسموه مبدأ المرحلية في الأحكام، فقالوا من العقيدة أن يؤخذ الدين على صورته التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. كلام جميل، المدخل مبتدأ حلو، لكن انظر خبر المبتدأ. المدخل سليم، إن من العقيدة أن يؤخذ الدين على صورته التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا صورته بالنسبة لنا إحنا بعد وفاة الرسول عليه السلام وقطاع الوحي صورته الإيه؟ النهائية، بعدما اكتمل واستقر الحلال والحرام ولم يعد هناك أي مجال للتغيير في الشريعة بنسخ ولا بغير أو بإضافة، لأن الوحي انقطع. دي الفهم الصحيح لهذه العبارة. لكن هذا المبتدع يمهد لبدعة خطيرة من وراء هذه الكلمة التي أساء فهمها ثم أساء تطبيقها. يقول من العقيدة أن يؤخذ الدين على صورته التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فنأخذ الأحكام على مراحل كما كان متبعا في أول الإسلام، وهو البدء بما نزل في مكة بالنسبة لعهد الاستضعاف الذي نعيش فيه حاليا. فإذا تمكنت الجماعة من الوصول إلى السلطة وحكمت بالإسلام أخذت بما نزل في المدينة لأنها في عهد التمكين. أما العصر